فآياته المنكرون. فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياء العيون. ألا إنه الله جل علا إذا قال للشيء كن فيكون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. معنى الآية في سورة قاف: أفيعجز الله سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان، الخلق الأول، النشأة الأولى، فيعجز عن إعادته بعد موته؟ فلماذا هم في شك من البعث بعد الموت؟ من الذي خلقهم؟ هل عجز الله تعالى الله عن ذلك، عن إيجادهم من العدم فيعيدهم بعدما يموتون؟ إن إعادة الناس بعد الموت أسهل في القدرة من خلقهم من العدم، لأن إيجاد الشيء الذي له أصل في المادة أسهل من إيجاد شيء من العدم، لكنه سهل عند الله ويسير هذا وهذا. ولهذا كما مر في بعض العلوم يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث، بل تستحدث وتفنى، فالله هو الذي خلقها وهو الذي يفنيها، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. قال: بل هم في لبس من خلق جديد، هم في شك من البعث بعد الموت. القضية هذه رفضوا أن يهضموها، أدمغتهم بارت وحارت. دماء قريش يأتون مرة يفتفتون العظم كما مر معنا، يقولون هذا يحييها الله، يقول العاص بن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نعم، ويدخل لك النار. يحيي ثاني مرة ويدخل لك النار، معلومة ثانية خذها على طريقك. قال: بل هم في لبس من خلق جديد، في شك من البعث بعد الموت، فلماذا ما يسألوا أنفسهم من الذي خلقهم من العدم وأوجدهم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله الذي خلق الإنسان، والعظيم والعجيب في الإنسان الأفكار الداخلية والوسوسة والهموم، هذه الله يعلمها ويعلم الخواطر ويعلم ما يدور في الذهن وما يدور في الخلد، إلى درجة أن الله يعلم ما كان قبل أن يكون، لو كان كيف يكون، ويعلم ما تريد أن تفكر فيه وأنت ما تدري أنك سوف تفكر فيه، فيعلم الله قبل أن تفكر في هذا المسألة وأنت لا تعلم ماذا سوف تفكر، فيعلم الله ويصل علمه إلى هذا. ما خواطرك؟ ولذلك يقول بعض العلماء ينبغي عند الوقوف عند هذه الآية وتعلم أن الخواطر والهواجس والهموم والأفكار معلومة عند الله عز وجل مقيدة، فينبغي علينا نفكر لا في الخير ولا نفكر لا في الهدى ولا نفكر لا في الفضيلة، وإن ربا يعلم السر وأخفى، ويعلم وساوس أنفسنا، ويعلم ما نسره، جدير أن نتقيه وأن نحاسب في كلماتنا وفي تصرفاتنا، وأن نعيش الرقابة الإيمانية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. هذا علمه سبحانه وتعالى، علمه بما يدور في خلد الإنسان. يجلس الرجلان بجانب بعض، والله ما يدري أحدهم عن الآخر بما يدور في خلد الآخر، تفكر بالبغض أو المحبة له، الله يعلم وصاحبك لا يعلم. يجلس الإنسان مع أطفاله في البيت، يعلم سبحانه وتعالى ما يدور في نفوس الأطفال والزوجة والرجل، فهو معهم أينما كانوا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والله بعلمه وحفظه ومحاسبته أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. قالوا الذي يصل نياط قلبه بدماغه في بعض الألفاظ، قالوا أو هو عرق يعني تقوم به الحياة، يصل إلى القلب يضخ الدم. حبل الوريد هذا الذي في العنق أو يستمر إلى القلب، الله بعلمه أقرب من هذا الحبل من الإنسان. فالإنسان يتقي ربه، الله قريب، الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد، الله مطلع على أسراره، الله يحفظ والله يحاسب والله يحصي كل ما يقوم به الإنسان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك على ميمنة وملك على الميسرة. ملك الميمنة يكتب الحسنات وملك الميسرة يكتب السيئات، كل واحد منهم حاضر وقعيد وجاهز يكتب الحسنات هذا بعد ما ينتهي العبد يكتبها، وصاحب السيئة يتأخر قليلا، يقول سبحانه بدي روح لعله يتوب لعله يتوب، ويقول ملك الحسنات الملك السيئات لا تكتب علّه أن يتوب، فينتظر قليلا فإذا ما فعل كتب السيئة. هنا كتابة الحسنات وهنا كتابة السيئات، يتلقى المتلقيان على اليمين وعن الشمال قعيد للعبد، حفظ ملك أمامه وملك خلفه يحفظونه من أمر الله، وملك عن يمينه يسجل الحسنات وعن يساره يسجل السيئات، وملائكة ينزلون بأعمال الأسبوع في الاثنين والخميس، وملائكة يأتون بأعمال اليوم والليل لتقوم في صلاة الفجر وصلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعدون الذين كانوا معهم في النهار وينزل الذين يستلمون أعمال الليل. يوم الجمعة يأتي ملائكة آخرون فيسجلون الأول فالأول، فإذا دخل الإمام طول ملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر وانتهى التسجيل لأنه خلاص دخل الخطيب. فهذا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ الإنسان من قول أو يتلفظ من كلمة أو يقول جملة إلا الحاضر الرقيب الجاهز، هذا رقيب عتيد، ليس ملك رقيب وعتيد كما يقول عوام، بل هو ملك واحد، يعني من وصفه أنه رقيب يراقب وعتيد جاهز حاضر، ليس أنه ملكان هنا أو ملكين، إنما هو رقيب وصف له وعتيد وصف له، رقيب يراقب ويحاسب وعتيد حاضر جاهز يسجل ويكتب. فكل ما يتكلم به الإنسان، حتى أن بعض الأولياء الكبار كان يكرر هذه الآية، يقول ما تتكلم، قالوا العطاء بن أبي رباح ما نراك تتحدث معنا، يعني ما تخوض في الدنيا كثير، قال كلما ذكرت قول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تركت كثيرا من كلامي. ولو نحن تذكرنا هذه الآية دائما معنا في مجالسنا وفي أسفارنا وفي اجتماعاتنا وفي ندواتنا، كنا تقيدنا بالخوف من الله. ما دام أن الكلام يكتب وما دام أنك تحاسب على كل ما قلته، كم تصدر من غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية وكلام لا داعي له، وكلام ينهي الزمان ويضيع هذا العمر الثمين الذي هو يعني أغلى شيء في الحياة. الوقت هو الحياة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يذكرنا الله بالموت والمصرع والنهاية. قل أيها الإنسان أما تتذكر سكرة الموت؟ السكرة هذه السكتة التي يقف فيها الإنسان على ساكن، الضربة القاصمة، ساعة الصفر التي توقف الإنسان، التي يذوق ذاكها الأنبياء والملوك والزعماء والعلماء والشعراء والأدباء والحكماء والفلاسفة، ما نجا منها أحد. الطبيب يصنع الدواء، يشافي من المرض، يأتيه الموت هو يبور علاجه، لا يصلح دواؤه، لا تنجع عقاقيره، ينتهي، يسلم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، انتهت المسؤولية. جاءت سكرة الموت، هي سكتة كل يذوقها، يذوقها الإنسان إما في الطائرة أو السيارة أو على فراشه أو في البحر، يذوقها منائم أو صاحي، يأكل يشرب يسعى يضحك. هذه السكرة لابد أن يقف، هي وقفة الحياة، وهي نقطة في آخر السطر وآخر صفحة في الحياة، قف انتهى عمرك، سلم الوداعة. سكرة الموت بالحق، لأن الموت حق والله حق، وقد كتب الموت على الناس ليلقوه، وهو اليقين، سمي الموت باليقين لأنه لا شك فيه ولأنه حق لا مرية فيه. وجاءت بالحق، قالوا بساعة محددة حق كتبها الله، لا يستعجلون ساعة ولا يستقدمون. ما كنت منه تحيد، يعني كنت تفر من هذا وكنت تنكر وكنت تحاول ألا تموت. كم ندافع نحن الموت، كم نحاول أن نستمر طويلا، نذهب إلى الأطباء نأخذ علاجات نأخذ أدوية يصفنا الواصفون، نحاول أن يعني نحتال على الموت بكل وسيلة نتذاكى عليه، لكن أتاك الموت. أنا قرأت في سيرة سليمان عليه السلام أن ملك الموت نزل عنده فسلم على سليمان، وكان طبعا الأنبياء كلهم الملائكة، قال ما خبرك؟ قال ملك الموت أنا في عجب من أمري. قال ماذا؟ قال أمرني ربي أن أقبض روح رجل من رعيتك في الهند، والرجل هذا هو عندك الآن في فلسطين. فسكت سليمان، قال متى أمرك؟ قال أقبضه غدا، بقي عن أجله ليلة. وهو عندك في فلسطين وأمرني ربي أن أقبضه في الهند. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مكتوب عليك أن تموت في آسيا أو أفريقيا أو في البحر أو في الطائرة أو في السيارة. قالوا ما هم إلا جلوس، وإذا بالرجل يدخل على سليمان ويقول يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح أن تكون للهند لأن لي حاجة في الهند. فأمر الريح على البساط، الريح طبعا غدوة شهر يعني تذهب في لحظة، وأمرته ولحقه ملك الموت فقبض روحه في الهند. اذهب حاول، يقول لو كنت في برج مشيدة اصنع لك برج ما شئت عاجي، حاول أن تسكر على نفسك في صندوق من حديد، خذ لك حراسة أو ضباط أو خذ لك جنود، أو حاول أن تفر في أي مسرب من المسار سوف تموت. للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله خطبة يوم مات شاه إيران في القاهرة، الشاه الذي ملك أجداده 2000 سنة، كان عنده حرس وكان عنده جنود وعسكر، وكان بلغ من البذخ ما يبلغه أحد. أتاه الموت، يقوله كشك في الخطبة اقتحم ملك الموت الساعية الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة مستشفى المعادي وخطف روح الشاه. هكذا الله كتب أن يموت في مصر في مستشفى المعادي الساعة 2. ما قال وأين الحرس والجنود والممالك؟ لا شيء، فكل سوف يموت، كل من أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وقصص الموت كثيرة يمر بها الناس والملوك، وهي ساعة حق. المامون لما مات في طوس وأبوه مات في طرس، طوس بلدتان في بلاد العجم في بلاد تركيا، فلما أتاه الموت فجأة كان هو يطارد سمكة عجبته في نهر يعني في 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 غدير يعني تلمع كأنه خنجر، فمد يده فلما لسعته السمكة هذه أظنها سامة انتفض جسمه. قال الطبيب له سوف تموت، قال أموت الآن؟ قال لي تموت الآن، مش بيصير يعني لابد يخبر قبلها. فانتفض مكانه، قال اجمعوا لي الجيش، لكانه كان يقاتل، فجمعوا الجيش. قال فوضع خده على التراب وبكى، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. سلمان عبد الملك كان اكولا ياكل ما يكفي 7، يقول قدم له 6 دجاجات فصمتها، هو كان بطنه كذا كبير حتى يخطبه جالس، واعطوه سله مشمش وقالب على الطريق، واعطوه غير التمر وقالب. فلما احتر اتاه الموت، حضر عمر بن عيسى الذي بيتولى بعده الزاهد العابد الولي عمر بن عيسى، وهذا سليمان بيموت. قال سليمان أموت اليوم؟ قال نعم تموت اليوم، وش فيه؟ قال قربوا أبنائي، ود ابنه كان كبير اسمه أيوب عشان يتولى الخلافة، وده طفل صغير. قال أفلح من كان له كبار، إن بني فتية صغار، يقول يا ليت ابني كبير يتولى الخلافة، يا حسرته وأبنائي الصغار. قال عمر بن عيسى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يقول خلنا من الكلام الفاضي هذا، ابنك كبير ولا صغير؟ أفلح من كانوا كبار، إلا أفلح من كانوا حسنات، قد أفلح من تزكى، منطق الوحي مع عمرو بن العزيز. وكم نشاهد من مصارع الناس ومن أخبارهم، وإذا بالموت هو الحق، وإذا نحيد نحن من الموت ونكابر، وكلما كبر الواحد منا يخطط ونواجه الواحد في 90 من عمره وفي 100 وعنده مشاريع من حفر الآبار ومن الحدائق ويحبب له الحياة ومخطط عمارات باقي بيطول، ولكنه يدري ما يدري أن نحمل الفناء، نحن نحمل الموت معنا ونحن ما ندري. قبل 3 سنوات دخلنا على نعزي في تاجر كبير بالمليارات أمواله، يقول أهله دخل عنا بعد صلاة العصر فناولناه فنجال قهوة فاتكى وليأخذ فنجال القهوة، فأتينا فإذا هو مات وسلم، انتهى جثة إلى المقبرة وسلم كل الأموال وحتى الساعة الخاصة والثياب وكل شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ونفخ في الصور، انتقل المشهد مشهد الدنيا، مات الإنسان انتهت الحياة الدنيا، مر بالقبر، نفخ في الصور القرن العظيم الذي التقمه إسرافيل. أيها الأخوة، ترى إسرافيل الآن ملتقم القرن. يقول صلى الله عليه وسلم قالوا نراك يا رسول الله تحزن، قال كيف أنعم وملك وصاحب القرن قد التقم قرنه، يعني إسرافيل عليه السلام التقم قرنا عظيما ينفخ فيه أصاخ برأسه، ينتظر الإذن من الله عز وجل، ينتظر متى يأمره الله. نحن في خطر عظيم، العالم الآن ينتظر النفخ في الصور. الصور الآن القرن هو أصبح في فم إسرافيل عليه السلام، وإسرافيل متهيئ يعني ينتظر أمر الله ليأمره أن ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور يرتج العالم، ينتهي الكون، تبس الجبال، تتفتت، تتغير المعمورة، يسقط هذا البناء، يخرب هذا الكون، تنتهي هذه الأرض وهذه السماء، وتكور الشمس وتكدر النجوم، ونفخ في الصور. النفخة الأولى هلك، النفخة الثانية يبعث من في القبور، يخرجون للحساب. هما نفختان. إسرافيل عليه السلام كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. لماذا دعا صلى الله عليه وسلم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل؟ أولا لأن هؤلاء الثلاثة هم أشهر الملائكة، ثانيا لأن جبريل أتى بالوحي الذي في حياة الأرواح، وميكائيل هو الموكل بالقطر الذي فيه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ الصور الذي فيها الإحياء من بعد الموت، فهي حياة في حياة في حياة. فسأل الله الذي يحيي بهذه الأنواع أن يدله على الهدى وأن يرشده عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح من تكلم بسيد ولد آدم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم وفي غيره. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك اليوم الذي وعد الله عباده، وعد الناس البشر أنهم سوف يبعثون لذاك اليوم، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول فيما زاد بعضهم قالوا بعثهم مقام محمود الذي وعدته، زاد البيهقي بسند حسن: إنك لا تخلف الميعاد، وعدنا الله جميعا سوف نلتقي هناك، سوف نذهب جميعا، سوف يظهر الظالم والمظلوم والقوي والضعيف والرجل والمرأة، وسوف يذهب الحاكم والمحكوم إلى المحكمة العدل الإلهية الكبرى. أنا قلت في مناسبات أن في لما صار الهجوم من المحتل المغتصب العدو الصهيوني على غزة، وكان يحرق الأطفال أمام الناس والشيوخ، أنا بعيني ومعي بعض المشايخ شاهدنا قناة الجزيرة ووزير خارجية فنزويلا، وموقف بلده كان موقف مشرف مع المسلمين والعرب. يقول إذا يقول له المذيع: أتتوقع أن حكماء صهيون سوف يقدمون للمحاكمة ومحكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية؟ قال: إذا قدموا أو لم يقدموا سوف يقدمون للمحكمة في اليوم الآخر عند الله رب العالمين. يقول كذا وبكى بعض الناس لما سمع هذا. إن يفر إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يقول علي الطنطاوي الشيخ رغفر الله له: إن ديكارت قد اعترف اعترافا ضمني باليوم الآخر، لأن ديكارت صاحب نظرية الشك. يقول: نحن نشاهد الحياة مسرح واحد، مسرحية يعني مشهد من المسرحية، في غالب ومغلوب وظالم ومظلوم وقوي وضعيف، أين المشهد الثاني الذي ينتصر المظلوم من الظالم والضعيف من القوي؟ لابد من مشهد ثاني. قال: هذا اعتراف ضمني أنه لابد من يوم وعيد الله يكون فيه الحاكم الله وحده. يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ لأن الله وحده الذي يحكم جل في علاه، إلى درجة أن الشاة القرناء التي لها قرون ونطحت الجمال التي ليس لها قرون ينبت الله للجلحاء الجماء قرنين، قال: انطحيها فتنتقم وتقتص، فيقول: كوني ترابا، فيقول كافر: يا ليتني كنت ترابا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، تعود كل نفس مؤمنة أو كافرة إلى الله عز وجل، سائق من الملائكة يسوقها وشهيد يشهد عليها، مع كل نفس ملكان، ملك مهمته أن يسوقها إلى بارئها، إلى موقف الحشر، إلى اللقاء، وشاهد يشهد عليها، يشهد بأعمالها، غير شهادة الجوارح، غير ما هو مكتوب من الكتاب. وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. وهذه السورة لعظمتها كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم أحيانا يخطب بها الجمعة وحدها، وهي كافية، وهي رسالة مؤثرة، وهي من أبلغ الخطب وأبلغ المواعظ، وكان كثير من الصالحين يقفون عندها ويقرؤونها في الخطب ويكتفون بها. لقد كنت في غفلة من هذا أيها الإنسان، وخاصة الكافر، كنت في غفلة من هذا اليوم، وغفلة من هذا اللقاء، وغفلة من هذا البعث، فكشفنا عنك غطاءك، قال: أزلنا عنك ما حجب بصيرتك، يعني فتحنا يعني معرفتك الآن، ورأيت أزلنا الغفلة التي غطتك والجهل والتكذيب والشك، ورأيت الحقائق بعينك، كشفنا عنك الحجاب الآن، فبصرك اليوم حديد، قال قوي وشديد، ينظر إلى الأمور يعني يبصرها، يرى الجنة ويرى النار، يرى الجنة ويحرمها ويرى النار ويدخلها، هذا الكافر، ويرى المواقف مثل ما يرى الميزان الذي كان يحدث عنه، ويرى الصراط، ويرى الحوض، ويرى الأنبياء، ويرى المحشر، كل المشاهد والتي نفسي بيدي سوف تراها كما ذكرها القرآن والسنة، سوف ترى المعذبين وترى الأمم، وسوف يمر بك المواقف التي ذكرت في القرآن، ومن الحساب والميزان والمرور على الصراط وتطاير الصحف ومن يأخذ كتابه بيمينه، مشاهد كثيرة، حتى يوم أطالع السنة وإذا قام هناك يعني غدروا في الدنيا ينصب لهم لواء الغدر، وإذا ناس تولوا فسرقوا وخانوا يغلون، وإذا ناس يعذبون، وإذا ناس يكرمون، وناس يؤتون صحفهم بأيمانهم، وإذا هم يستبشرون، وناس بشمائلهم، وإذا هم يندمون ويدعون بالثبور والويل، حسرات ونجاحات، فوز ورسوب، فلاح وهلاك، فنسأل الله أن ينجينا في ذاك اليوم. قال لقد كنت في غفلة من هذا قبل في الدنيا، فكشفنا عنك غطاءك فأبصرت، وأزلنا عنك الشبهة التي كانت عليك وحجب التكذيب، فلما رأيت المشهد أصبح بصرك ما شاء الله حديد قوي يرى ويبصر، حتى تعرض النار الكفار، لأنهم كانوا يقول القرآن سحر، الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر، فيقال لهم أفسحر هذا، يقول النار، النار التي ترون أفسحر هذا ما أنتم لا تبصرون، هي حقيقة ولا سحر؟ لأنهم كذبوا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قال قرين الإنسان يقول أنه الملك، هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي جاهز من التسجيل عليه ومن العمل، وهو حاضر هذا العمل وأنا أشهد به، وهذا ملفه موجود وكتابه يعني محصي مكتوب، ألقي في جهنم، يقال للملكين، قال بعضها العلم هو يقال عاد إلى السائق والشهيد الذي ساقه والذي شهد عليه، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، الذي كفر بالله وكان الكثير من الصحيح، اللهم إنا آمنا بك فلا تجعلنا ممن يلقى في النار يا عزيز يا غفار. قال ألقي في جهنم، هكذا إلقاء، مرة يقال لينبذن في الحطمة نبذ بقوة، ومرة إلقاء في جهنم كل كفار عنيد، وذلك هي فيه أمل وفيه رجاء للمؤمن ألا يدخل النار برحمة أرحم الراحمين، لأنه آمن واتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أتى بلا إله إلا الله بمقتضاها من التصديق وقام بالعبادة على وجه الصحيح، فنسأل الله أن ينجينا من خزي ذاك اليوم، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والفوز كل الفوز لمن نجا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أفي الله شك ألا يبصرون عجائب آياته المنكرون، فمن ينبت الحب تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون، ومن يرسل الشمس كل